قربوا يا اخواني بارك الله فيكم، سدوا الفرج، سدوا الخلل بارك الله فيكم. اذا في فرجه واحد يقرب لله لوجه الله، الله يجزيكم الخير. الله اللي في فراغ امامه يا اخواني سكروا، الله يكرمكم بارك الله فيكم. هاي في فراغ هون، في فراغ هون، الله يجزيكم الخير. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. الله عز وجل ذكر الأحكام التي تتعلق بالنساء وبالزواج وبالمحرمات من النساء، وقال في نهايتها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآية أيها الإخوة، يريد الله أن يخفف عنكم، مبنية أن الأحكام الشرعية، أو تدل أن الأحكام الشرعية مبنية على التخفيف. الأحكام الشرعية مبنية على التخفيف، وما شرعه الله عز وجل كله لمصلحة البشر، وكله أيها الإخوة للتخفيف عن أعباء الأوزار أصلا. يعني لما يشرع حدا، أو يشرع أمرا من الأوامر، أو يفرض فريضة من الفرائض، فهذا لمصلحة العباد، وكله من باب يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال العلماء في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، ذكرنا نحن القول الأول، وهو أنه وخلق الإنسان ضعيفا، قول ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يصبر على النساء، هذا معنى وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، الإنسان ضعيف أمام شهوته، الإنسان ضعيف أمام شهوته. جبل الله الرجل أن يميل إلى المرأة، والمرأة أن تميل إلى الرجل، وهذا ضعف في الإنسان، هذا ضعف فيه. مهما بلغ علمه، بل ومهما بلغت درجته، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، مهما بلغ عقله إلا أنه يميل إلى النساء، هكذا ضعيف أمام شهوته. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر على النساء، قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لأجل هذا الضعف ينبغي أن تغلق كل منافذ الشر، ينبغي أن تغلق، لأنك ضعيف، ينبغي أن تغلق كل باب من أبواب الشر، ولو كنت وليا من أولياء الله، ولو كنت تصلي في الصف الأول، ولو كنت تقرأ القرآن في كل 3 أيام وتختمه، أغلق منافذ الشر. لماذا؟ لأنك ضعيف أمام شهوتك، لأنك ضعيف أمام شهوتك. وخلق الإنسان ضعيفا. وذكرنا قول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي ذكره القرطبي في تفسيره، قال يخاطب ذكره يقول: يا صاحبي والله لقد مت منذ سنين طويلة غير أني والله لا أخلو بامرأة. بعدما كبر سنه يقول: ما أحد يستطيع أن يقيمني، إلا أن لا أقوم وحدي إلا أن أستعين بواحد يقيمني، ولا آكل من الخبز إلا ما لوق لي، يعني لين لي، ومع ذلك والله لا أخلون بامرأة. فيأتيك الشيطان، يأتي ذكره، يأتيك الشيطان فتحيا بعد موات، فتحيا بعد موات. هذا يدل أن الشيطان يستفز الإنسان ويزيد في شهوته ويزين له المعصية، لأنه عندك يا أخي نفس، وعندك عميل أكبر له لإبليس، العدو الأكبر، عندك عدو وعندك عملاء، هكذا في البشر وهكذا في كل عداوة، عدو وعميل، العدو إبليس والعميل الأكبر لإبليس النفس، النفس تشتهي وهو يسول لها. ولذلك وخلق الإنسان ضعيفا. رجولتك، الرجولة والفحولة أن تفر من الخلوة من النساء، ألا تخلو بامرأة، ألا تكثر الكلام مع النساء، لا تتكلم معهن إلا لحاجة، هذا من رجولتك، من رجولتك أن تفر من أماكن الاختلاط، مخالطة النساء والحديث معهن، هذا من رجولتك، هذا من قوتك، لأنك ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. وبعض أهل العلم حمل هذه الآية على العموم، قالك وخلق الإنسان ضعيفا، لا هو ضعيف في كل شيء، هو ضعيف في كل شيء. نعم، لماذا خلق الإنسان ضعيفا؟ ضعيف في كل شيء لماذا؟ قالوا لأن سعادة الإنسان لا تكون إلا بالله، ولما خلق الله الإنسان ضعيفا ليلتجئ ذلك الضعيف إلى القوي العزيز، ليلتجئ ذاك الضعيف الذي لا يملك حولا ولا قوة إلى القوي العزيز، فهو من البداية الله الذي خلقكم من ضعف، من البداية ضعيف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، حتى الإنسان الضعيف هذا يلتجئ إلى القوي ويقول ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. إذن هو ضعيف أمام إلهه القوي، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن فيما في يد الله أوثق عندك مما في يدك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن فيما في يد الله أوثق عندك مما في يدك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. فلذلك نعم الإنسان ضعيف، لأن جرثومة صغيرة ترى لا ترى بالعين المجردة تجعل الإنسان طريح الفراش، لا يغادر فراشه شهرا أو شهرين. قال شو المشكلة؟ قال والله جرثومة صغيرة، فيروس لا يرى بالعين المجردة ينشر أمراضا وبائية تبيد قرى وتبيد مدنا. لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، إذا تخثرت نقطة دم واحدة في دماغه تصيبه بشلل كامل. لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، إذا انفجر شريان صغير في الدماغ تصيبه بسكتة دماغية، وخلق الإنسان ضعيفا، ارتفع الضغط مشكلة ونزل الضغط كمان مشكلة، ارتفع السكري مشكلة ونزل السكري كمان مشكلة. لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا. لما خلايا تنمو نموا غير منضبط بيصير شيء اسمه مرض خبيث اللي هو السرطان، خلايا بس خلايا في الجسد تنمو نموا غير منضبط، نموا عشوائية بيصير مرض فتاك اللي هو السرطان. لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، يتشمع الكبد فلا يعيش الإنسان من دونه أكثر من 3 ساعات، وخلق الإنسان ضعيفا. الله قادر أن يخلقك قويا لا تمرض أبدا، لكن الله يمرضك لتنكسر إليه، الله يفقرك لتنكسر إليه، لأنك حتى تظهر ضعفك. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لولا 3 ما طأطأ أحد رأسه، لولا 3 ما طأطأ أحد رأسه، الكل بشمخ بأنفه لكن هذه 3 تجعله ذل يطأطأ رأسه، لولا 3 ما طأطأ أحد رأسه، الموت والمرض والفقر، هذه 3 أشياء نجعلنا فعلا نطأطئ رؤوسنا لله القوي العزيز. لأنك بتمرض لما يشتد مرض قل يا الله، خلاص تظهر ضعفك، لما يصيبك الفقر وما عندك طعام قل يا الله، لما تموت من لك غير الله. إذن لولا 3 ما طأطأ أحد رأسه، الموت والفقر والمرض. فإذا وخلق الإنسان ضعيفا قد تحمل على عمومها، نعم خلق ضعيفا في كل شيء فهو ضعيف. تأملوا أيها الإخوة الآيات السابقة التي تحدثت عن علاقة الرجل بالمرأة، قضايا الزواج، القضايا المتعلقة بالمرأة، غريزة الرجل تجاه المرأة، هذه أيها الإخوة اسمها شهوة من جهة، الآن جاءت الشهوة الأخرى، هذه شهوة النساء، فجاءت الشهوة الأخرى وهي شهوة المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حتى تقول أنت ما علاقة هذه الآيات الآية بالآيات السابقة؟ القرآن أيها الإخوة مرتبط، الآيات يسلم بعضها بعضا، القرآن مرتبط مع بعضه، الكلام متصل. شهوة النساء الآن شهوة المال، احذر شهوة النساء، وبين الله لك وفصل لك في هذه المسألة، الآن شهوة المال. وما سقط إنسان أيها الإخوة إلا بسبب هاتين الشهوتين، يا شهوة نساء يا شهوة مال. إما أن يسقط في شهوة النساء زنا، وإما أن يسقط في شهوة المال ربا رشوة، أصناف كثيرة، لكن ما سقط إلا من هاتين. انظروا حتى الفضائح عالميا، الفضائح عالميا بقول لك والله كذا السياسي الفلاني الرئيس الفلاني فضيحة جنسية أو فضيحة مالية، هكذا الفضائح يا من جهة النساء يا من جهة المال، هما شهوتان تذلان الإنسان إذا ما ضبطهما بضابط الشرع بتذله، شهوة النساء وشهوة المال. فقال لك حتى تضبط شهوة المال يا أيها الذين آمنوا، تضبط هذه الشهوة شهوة المال. والمال كما قال الحسن البصري المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغت، المال كالعقرب، وهذا قول أيضا يحيى بن معاذ الرازي، المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك، يلدغك، بكون المال وبال عليه، بكون المال سبب لدخوله نار جهنم. بل كثير يكفرون لأجل المال، بكفر بالله لأجل المال، لأجل قلة المال يكفر. فالله عز وجل خاطبنا فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كل خطاب أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا، يعني افتح قلبك وسمعك أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، هذه اسمها نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وبعض أهل العلم صنف فيها مصنفات في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، طبعا الرب يقول أمرت ونهيت، والعبد يقول سمعت وأطعت. إذا بقول يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تفتح قلبك وأن تفتح أذنك وأن تفتح مسامع قلبك لتتلقى الآن الأمر، ماذا تريد منا يا رب؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بدأ الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، لأن المسألة يا إخوة تتعلق بالمال، والله لا يضبط الإنسان ماليا، لا يضبطه عن أكل الحرام إلا أنه مؤمن بالله الذي يراقبه. واثنين، يا أيها الذين آمنوا أنا أؤمن بجنة أو نار، لا أنا ما بنضبط، لا أكل الرشوة، لا أكل الربا، لا أكل المال الحرام، لا أسرق، لا أغتصب. لماذا؟ لأني مؤمن بالله رب العالمين يراقبني، باليوم الآخر وقت الحساب، بجنة بنار. أنت لما يعرف، والله إنسان عجيب، لما يعرف الإنسان أن هذه الحياة، هو مؤمن، اللي ما عنده إيمان يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ما عنده إيمان. المؤمن يقول لا، المسألة ليست هكذا، المسألة جنة أبدا أو نار أبدا، بحسب بهذا المنطق. بقول شو أبدا يعني؟ يعني ما لا نهاية أيها الإخوة، ما لا نهاية. بقول بين الأرض والشمس 156 مليون كيلو متر بين الأرض والشمس، شوف هذه المسافة، لو حطيت واحد هنا على الأرض، واحد رقم واحد، ووضعت أصفار صفر 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 إلى الشمس، كم هذا العدد؟ مليون؟ مليار؟ عد مليارات المليارات، كم هذا العدد؟ عدد كبير جدا، الواحد هون والأصفار للشمس. قولوا هذا العدد
هو عدد. قالوا هذا العدد بالنسبة إلى ما لا نهاية لا شيء، صفر. أنت بتصور إيش يعني لا نهاية؟ إيش يعني أبدا؟ يعني ما بتنتهي الحياة. فبقول لك العدد مهما كان عظمه، مهما كان العدد كبيرا، بالنسبة هذا العدد إلى ما لا نهاية، شو بده يكون هذا النسبة والتناسب؟ صفر، لا نهاية، لا نهاية. فالمؤمن بقول الجنة أبدا، والثاني النار أبدا. فهذا الذي يقول يدفعه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل صداق امرأته. لماذا؟ لأنه مؤمن في رب يحاسب. لا يأكل إرث أحد من إخوته أو يأكل إرث أخته. لماذا؟ لأنه يا أيها الذين آمنوا، أنا مؤمن، صحيح أنا سأنتقل من هذه الحياة، صحيح سأكله، لكن بعد ذلك أين سأكون؟ في حساب. إذن يا أيها الذين آمنوا تضبط العبد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بالباطل. هذا نهي عن أكل المال بالباطل. هل نحن أيها الأخوة نأكل المال أكلا؟ لا تأكلوا أموالكم، هل المال يؤكل؟ هل المال يؤكل؟ لا، المال وسيلة للأكل. قال لماذا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ قال أهل التفسير لأن من أنفع اكتساب أوجه المال، لأن من أنفع الأوجه في اكتساب المال الأكل، أنفع الأوجه في اكتساب المال الأكل الطعام. وثانيا أيها الإخوة التنفير من أكل الحرام، التنفير من أكل الحرام، لأنه إن أكل المال بالباطل، إن أكل المال بالباطل أين سيذهب؟ إلى جهنم. فبتقول أنت لماذا دخل نار جهنم؟ ما الذي أدخله نار جهنم؟ ما أخسه، أدخله نار جهنم بطنه، بطنه، بطنه دخل نار جهنم. فبقول ما أخسه، فهذا تنفير من أكل أموال الناس الباطل. مثل ما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، يقول ما أخسه عشان بطنه راح جهنم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وثالثا قالوا لأن الأكل أمر يومي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الأكل أمر يومي يتكرر، فلذلك قالوا من تعود أن يعتدي على أموال الناس مرة فإنه سيعتاد على ذلك، فستصير المسألة مثل الأكل يوميا. وانت شوف اللي بينهبوا بوكله، أكل 100 بعدين تعود صار 200 بعدين 1000 وبعدين 2000 بعدين عض بطنه بطل يشبع لأنه بظل يأكل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمال أيها الإخوة ابن العربي يعرفه، قال المال ما هو؟ قال هو ما تمتد إليه الأطماع ويصلح للانتفاع، هو ما تمتد إليه الأطماع ويصلح للانتفاع. لا تأكله بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الشرط أيها الإخوة في المال الحلال أن يكون مما أحله الله ثم عن تراض من الذي تأخذه منه، عند ذلك بكون التجارة تكون حلالا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب لو كانت عن تراض وهي حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل ولا لا؟ واحد بيقول طب أنا واحد داينت 100 وقلت له رجعه 120، أنا راضي وهو راضي، داينت 100 قلت له رجعه 120، اتفقنا على ذلك، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو راضي بذلك وأنا راضي، نقول له صحيح أنت راض بذلك والله راض، لكن الله لا يرضى بهذا، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. كل بيع حرام من أكل أموال الناس بالباطل، كل بيع حرام. البيع الأصل أيها الإخوة فيه الحل، وأحل الله البيع، هكذا الأصل فيه وأحل الله البيع. وهناك قاعدة أيها الإخوة أصيلة في مسألة المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، كل معاملة الأصل فيها حلال إلا ما ورد النص بتحريمه، كل معاملة الأصل فيها حلال كل بيع الأصل فيه حلال، هكذا الأصل، الأصل في المعاملات الحل. ولذلك إذا جاء واحد وسوى معاملة جديدة بالمال ما نقول شو دليلك على هذه المعاملة، هذا بخلاف العبادة. العبادة الأصل فيها المنع، ما بصيرش تتعبد إلا بدليل، لكن المعاملات الأصل فيها الحل. العبادات الأصل فيها التوقيف، المنع. كل واحد بده يفعل عبادة بقول ما دليلك على هذه العبادة، لكن المعاملات الأصل فيها، الأصل فيها الحل. كل معاملة حلال إلا ما ورد النص بتحريمه. ومن تأمل تحريم المعاملات أو البيوع التي ذكر الشرع تحريمها، فإنه يكون التحريم لأسباب، إما بسبب الضرر والغش، ثانيا إما بسبب الغرر وهو الجهالة، وثالثا إما بسبب الربا. فإما البيوع بأنواعها، البيوع المحرمة بأنواعها، إما بسبب الضرر وإما بسبب الغرر اللي هو الجهالة. وفي كلام جاء عن أنواع البيوع التي فيها جهالة، الجهالة، وإما بسبب الربا. وهناك بيوع محرمة لذاتها، لذاتها نفس البيع حرام، وهو مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع المحرمات، لأن هذا يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن بيع الخمر، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. تأملوا أيها الإخوة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالدخان حرام، بيع الدخان كذلك حرام، ما دام هو حرام فبيعه حرام. طيب شو الدليل إنه والله اللي حرام بيعه حرام؟ بتقول الدليل ما رواه الإمام أحمد، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. الميتة حرام، طب الشحم تبعت الميتة، الشحم نطلي بها السفن، يدهن بها الجلود، يستصبح بها يعني يضاء بها. فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه ثم باعوه، تحايلوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإذا بيع الخمر يقول البغوي في هذا دليل على تحريم الأعيان النجسة، يعني الأشياء النجسة يحرم كذلك بيعها. ففي هذا أيها الإخوة تحريم بيع كل ما يعين على الإثم والعدوان، كل ما هو مخصص للإثم والعدوان يحرم بيعه، هذا بيع محرم لذاته. كذلك بيع الكلب، بيع الدم، بيع السنور اللي هو القط. في حديث في البخاري نهى عليه الصلاة والسلام، حديث أبي مسعود الأنصاري، نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ومهر البغي وحلوان الكاهن. وأيضا نهى عن ثمن السنور كما في حديث صحيح، أي نهى عن ثمن القط ونهى عن ثمن الكلب. قال أبو الزبير سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فلا يحل بيع هذه الأشياء، لا يحل بيع الكلب، بيع الدم، بيع السنور، بيع الصور والمجسمات يا إخواني والتماثيل. من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، وليس بنافخ فيها أبدا. اصفر وجه رجل كان لما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. فيحرم أيها الإخوة بيع هذه الصور. وابن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنووي رحمه الله يقول: تصوير صورة الحيوان أو ذي الروح حرام شديد التحريم، حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في الحديث. ثم اسمع ماذا يقول النووي رحمه الله، قال: وسواء صنعه بما يمتهن به أو بغيره، فصنعته حرام على كل حال لما فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء كانت الصورة على ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط، كل هذا يدخل في تصوير ذوات الأرواح التي يحرم تصويرها، فيحرم كذلك بيعها، يحرم تصويرها وكذلك يحرم بيعها. وأنا أعجب أيها الإخوة من تساهل الآن مع الخلويات والجوالات والإنترنتات، صار تساهل جدا في مسألة الصور. يا أخي اعتبرها شبهة، اعتبر، قال لا والله في مشايخ أجازوا التصوير وبيطلعوا وبتصوروا ما فيش مشكلة. طب والوعيد هذا أين نذهب به؟ قال بس الصور في التماثيل، فيما هو تمثال مصنوع فقط على ما عرف عليه، على ما عرفه السابقون. يقول النووي رحمه الله: وسواء كان ذلك بخيال أو بغير خيال، وأصل الصورة حبس الخيال، فكثير من الناس ما بتورع، بيظل يصور صور صور، واحد قدامه صوره، ابنه صوره، كذا ذوات أرواح صور. حتى الصورة يا إخواني ينبغي لأهل الورع أن يتورعوا عنها. يا أخي يقول أقل شيء فيها المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، والخلاف فيها ليس وكم جرت يا إخواني الصور، التصوير والصور كم جرت علينا من مفاسد، كم جرت علينا من مفاسد، كم جرت كم جر علينا التصوير والصور من مفاسد. واحد بصور وحده وبعدين بركب عليها صورة فاجرة وعاد انشر، وبتصير هذه بس يصور وجه وتركيب الصور، جرت مفاسد وجرت أحيانا إلى القتل وأحيانا إلى الفراق وأحيانا للقطيعة. صورة بس، الصور، التساهل في التصوير أيها الإخوة، وأصلا من خوارم مروءة الرجل، حتى اللي بيقول بالحل إنه ظل كل شيء صور صور صور، هذه من خوارم مروءة الرجل. والأولى البعد عن هذا، والشرع سد الذريعة، سواء بصورة مجسمة أو صورة مرسومة أو بصورة على نقش أو بصورة على ثوب أو صورة تصوير بآلة أو بغير آلة، كل ما عرف أنه تصوير هو من باب سد الذريعة إلى الحرام وإلى المحرمات، فلا يحل بيع الصور. وحتى ابن حزم يقول: ولا اللعب إلا للصبايا، يعني الصغار، واللعبة إذا كانت من عهن فإنها تجوز، إلا إذا كانت من عهن يعني من صوف تجوز، أما ما صنع على هيئة التماثيل لعبة كاملة فهذا يبتعد عنه، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فهذا من البيع المحرم لذاته. وكذلك بيع آلات اللهو والطرب والمعازف، كل ما كان فيه من هذا الباب فهو محرم تحريما لذاته، لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.